هو أعمى يا متى مني الرأس وبيك حسين تهوى أعمى.
تمام السادسة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة واستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يجدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. اللواء سلامي يعتبر مهمة الدورية البحرية بداية فصل جديد في تعزيز قدرات إيران الدفاعية. إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي موافقة رئيس الوزراء العراقي على زيادة عدد المشاركين الإيرانيين في زيارة الأربعين، وخلال مؤتمرا صحفيا مع مصطفى الكاظمي بطهران قال رئيسي: نحن سعداء جدا بحضور وفد رفيع المستوى من العراق الشقيق والصديق في ظل علاقات جيدة جدا بين البلدين. بدوره أكد الكاظمي أن العراق يتطلع لأفضل العلاقات مع دول الجوار، وأشاد بكل من وقف مع بلاده بوجه داعش، مؤكدا أن إيران كانت أول من ساند العراق في حربه على الإرهاب، وأضاف أن العراق يقف بجانب إيران أمام التحديات التي تواجهها ويدعم مساعيها الحوارية لإرساء استقرار المنطقة. نستمع إلى جانب من حديث الرئيس الإيراني خلال المؤتمر الصحفي.
لله الحمد، مستوى العلاقة بين إيران والعراق هي مناسبة جيدة، ومستوى العلاقة جيدة في المجال السياسي والاقتصادي والثقافي أيضا، لكن يبدو لنا بأنه بإمكاننا أن نعزز وننمي هذه العلاقات بين البلدين خلال الاجتماع الذي جرى بيني وبين السيد مصطفى كاظمي خلال الساعات، هو أن تأكيد البلدين على أن هناك إرادة لتنمية العلاقات بين البلدين. اليوم علاقتنا مع البلد الجار عراق هو ليس بسبب الجيرة، وإنما هناك العلاقات تأتي عبر التاريخ والثقافة المشتركة بين البلدين شعبا وحكومة. ونحن باعتقادنا بالرغم من محاولات الأعداء بإمكاننا أن ننمي ونعزز هذه العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وأيضا أداء البلدين لدورهما الإقليمي، وأيضا فيما يتعلق بالمناسبات الدولية بإمكان البلدين أن يكون لهما تأثير فعال. خلال الاجتماعات بين اللجان المختصة، وأيضا خلال الاجتماع الذي جرى بيني وبين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، كافة هذه الاجتماعات أكدت على تنمية العلاقات، ونأمل أن نعمل على تنفيذ هذه الاتفاقات بشكل سريع. وطبعا الخبر الذي أعلنه السيد مصطفى الكاظمي حول إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للإيرانيين إلى العراق خبر مفرح جدا، وأيضا هناك إرادة للبلدين لتنفيذ مشروع خطط السكك الحديد بين مدينة شلمشة الإيرانية ومدينة البصرة العراقية، ونأمل أن يتم هذا الأمر سريعا.
أصدر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي بيانا بمناسبة العودة المشرفة للدورية البحرية 75 للجيش الإيراني بعد إنجاز مهمتها التاريخية في الإبحار في المحيط الأطلسي. هنأ فيها قائد الثورة الإسلامية القائد العام القوات المسلحة آية الله السيد علي الخامنئي والقائد العام للجيش ومنتسبي القوة البحرية لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية. واعتبر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية اللواء حسين سلامي عودة المجموعة البحرية بداية فصل جديد في تعزيز القدرات الدفاعية وتحسين القدرات الرادعة للقوات المسلحة الإيرانية. أفاد بيان مشترك صدر في ختام زيارة مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران أنه سيتم السماح للوكالة بالصيانة الفنية لمعدات المراقبة المحددة واستبدال بطاقات الذاكرة الخاطئة بها وختمها من الطرفين وحفظها في إيران. وأكد البيان الذي وقعه رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي ومدير الوكالة الدولية للطاقة رافائيل غروسي على روح التعاون والثقة المتبادلة ومتابعة القضايا التي تهم الطرفين في أجواء بناءة وفنية خالصة. هذا ووصف إسلامي محادثاته مع غروسي بالبناءة وقال إن الأخير سيزور طهران مرة أخرى في القريب العاجل. صرح مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف بأن أعضاء مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيرحبون بلا شك في اجتماعهم القادم بزيارة مدير عام الوكالة رافائيل غروسي لطهران ونتائج محادثاته فيها. وكتب أوليانوف في تغريدة له أن زيارة مدير عام الوكالة الدولي للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران كانت ناجحة قائلا أقدم التهاني للمدير العام ولإيران. وكان مدير عام الوكالة الدولي للطاقة الذرية رافائيل غروسي قد وصل إلى طهران مساء أمس السبت وأجرى ظهر اليوم محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي استغرقت ساعتين. أعلنت هيئة الحشد الشعبي العراقي إطلاق عملية أمنية واسعة من 3 محاور لتأمين زيارة 40 بناحية جرف النصر الشمالية محافظة بابل. وتتضمن العملية بحسب بيان الحشد مسحا وتفتيشا للمناطق والبساتين الكثيفة بجرف النصر لتأمين الأهداف المرسومة شمالية بابل من أي تسلل لداعش لاستهداف الزائرين. كما أعلن الحشد الشعبي بدء عملية كبرى لتجفيف هورة الزهيري التي تعد آخر معقل الإرهاب في حزام بغداد وتحديدا في قضاء الطارمية شمالي العاصمة. أصيب 10 فلسطينيين بجروح وحالة اختناق في مواجهات مع قوات الاحتلال في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة. وفي نابلس أصيب 8 فلسطينيين بجروح فيما أصيب 15 آخرون بحالات اختناق بالغاز خلال المواجهات على حاجز حوار العسكري. وفي مخيم الفوار والعروب بمحافظة الخليل أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام تجاه الأهالي ما أسفر عن إصابة عدد منهم بالاختناق. هذا وشهدت محافظتا جنين وطوباس أمس إضرابا شاملا تضامنا مع الأسر الفلسطينيين في سجون الاحتلال. نشر مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي أول وثيقة حول التحقيق في هجمات 11 أيلول/سبتمبر ودعم السعودية للمتورطين وذلك بناء على أمر من الرئيس جو بايدن. وقال شبكة CNN الأمريكية إن الوثيقة التي رفعت عنها السرية مؤخرا تعود لعام 2016 وتوفر تفاصيل عن التحقيق في الدعم اللوجستي الذي قدمه قنصل وعميل استخبارات سعوديان إلى 2 على الأقل من خاطفي الطائرات. ويشرح التقرير تفاصيل اتصالات متعددة وشهادات حول تورط العميل السعودي في تقديم المساعدة في السفر والإقامة والتمويل للخاطفين. بهذا نصل معكم الختام والعناوين الرئيسية. رئيس الوزراء العراقي يجدد شكره لوقوف إيران إلى جانب العراق ضد تنظيم داعش الإرهابي. اللواء سلامي يعتبر مهمة الدورية البحرية بداية فصل جديد في تعزيز قدرات إيران الدفاعية. وإيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية تتفقان على الصيانة الفنية لمعدات المراقبة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله.
أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة في هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على بداية تأسيس هذا الكيان والعوامل والظروف التي ساهمت بإيجاده، كما يسلط الضوء على الوعد القرآني بزوال وفناء هذا الكيان الغاصب، إضافة إلى التوقف عند مقولة الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف وخلفه الإمام الخامنئي بأن الكيان الصهيوني غدة لا بد أن تزول.
وعنوان هذه الحلقة من البرنامج الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني.
مستمعينا الكرام، تتزايد حالات الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني ومآسي جنود الاحتلال المصابين في الحروب وتهديد عصابات الجريمة المنظمة الصهيونية لمسؤولين صهاينة والعنصرية الصهيونية ضد الفلسطينيين.
مستمعينا الكرام، إن تزايد حالات الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني يشير إلى مستوى القلق لدى الجمهور الصهيوني، حيث يعود سبب هذا الأمر إلى عوامل مرتبطة بالعدوان الأخير الذي حصل في قطاع غزة وبعملية سيف القدس. هذا القلق في داخل المجتمع الإسرائيلي يؤكد هشاشة بنية المجتمع الإسرائيلي، ويمكن اختراق هذا المجتمع بعديد من الأزمات كما يحصل اليوم.
أجل أعزائي المستمعين، إن هذا القلق ينعكس بدرجة أساسية من خلال السلوك العام الموجود داخل الكيان الصهيوني، وهناك نسبة مرتفعة من عمليات الانتحار، وهناك أزمات بداخل المنزل وظهور حالات الطلاق وترك المنازل، حيث تتسبب هذه الحالات بعديد من المشاكل في داخل أسرة واحدة.
إن ارتفاع نسبة الانتحار خاصة بين جيل الشاب في داخل الكيان الصهيوني سببه الأساس يعود إلى الاكتئاب الموجود في داخل الكيان الصهيوني، إضافة إلى تأثير سقوط صواريخ المقاومة على المستوطنات، حيث يضاف هذا الموضوع إلى الأزمات الأخرى التي تتعلق بالقلق أو بالأزمة الوجودية التي يعيشها الاحتلال.
نعم أعزائي الكرام، الإسرائيليون لا يتخلصون من القلق والاكتئاب ومن التداعيات النفسية التي تتجلى في عدد الإسرائيليين الذين بدأوا يستخدمون أدوية مضادة للاكتئاب. حول معطيات ذلك قالت مايا آيدن، وهي خبيرة إسرائيلية في الشؤون الاجتماعية، أن الإسرائيليين يواجهون الآثار النفسية للأوضاع المعيشية الصعبة. واحد من كل 3 من عمر 21 سنة وما فوق أفاد بأن وضعه النفسي قد تفاقم كثيرا في فترة كورونا، و 33% أفادوا عن مشاعر خوف وقلق، و 29% أفادوا عن اكتئاب، و 21% أفادوا عن الشعور بالعزلة.
نعم مستمعينا الكرام، هذا العام سجل ارتفاع ملحوظ في الفقر وطلب المساعدة فيما الذروة كانت في فترة الإغلاقات. معطيات وصلت إلينا من معهد دراسات الكنيست نكشفها هنا لأول مرة لتستكمل الصورة.
إن عدد الإسرائيليين الذين بدأوا يتناولون لأول مرة أدوية مضادة للقلق والاكتئاب ارتفع بنسبة 27%، وهذا الارتفاع هو في جميع أنحاء إسرائيل لكن المعطى المقلق بوجه خاص هو في الجنوب ارتفاع بنسبة 57% في تناول الأدوية. هكذا هو الحال عندما تلتقي الضائقة المعيشية والكورونا مع الخوف من الصواريخ.
ولكن ماذا عن الأطفال؟ تقريبا ما من ولي أمر في إسرائيل لم يواجه خوف أولاده. إن هذه المعطيات لا يمكن تصورها بالفعل. عدد الأطفال أبناء 18 سنة وما دون بدأ تناول أدوية مضادة للاكتئاب والقلق، ارتفع 3 أضعاف مقارنة مع سنة 2019. وتفسير كل هذا على ما يبدو في القلق على المستقبل وانسداد أفق الواقع المعيشي والخوف من الحروب والصواريخ.
نعم أعزائي الكرام، أما الآن فأستقبل الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية من فلسطين. بداية السلام عليكم أستاذ طلال أبو ظريفة، يعني ما هي دلالات الاكتئاب والخوف والقلق عند الإسرائيليين بسبب أوضاعهم المعيشية الصعبة والحروب التي يعاشوها؟ تفضل.
يعني حالة القلق انتابت دولة الاحتلال الإسرائيلي والحكومة العنصرية المتعاقبة، سواء حكومة نتنياهو أو بنت، هي انكسار قوة الردع الإسرائيلية على يد المقاومة الفلسطينية من جهة، وعدم قدرة يعني إسرائيل على إخضاع أبناء شعبنا الفلسطيني في مناطق 48 لمساحة كي وعي لانخراط في دولة إسرائيل ونسيان الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني. جاءت معركة سيف القدس لتشكل انعطافة مهمة لدولة الكيان الصهيوني. والجهة الثانية هي تراجع في الاقتصاد الإسرائيلي بفعل جملة من العوامل التي ساهمت فيها إلى حد كبير هذه العوامل، سواء انتشار وباء كورونا أو تراجع صادرات العديد من المؤسسات الإنتاجية في إسرائيل بسبب عملية المقاطعة التي خاضتها حملة البي دي إس في العديد من البلدان. والمسألة الثالثة والرئيسية هي استنزاف جزء رئيسي من موازنات دولة الكيان الصهيوني لجيش الاحتلال في إطار عملية المواجهة اليومية للحراك النضالي والشعبي، سواء بالضفة أو في القدس أو في قطاع غزة، وبالتالي هذا يكون على حساب الفئات والمؤسسات الاجتماعية والتنمية. لأن يعني المجتمع الإسرائيلي خاصة اليهود المهجرين من العديد من بلدان، سواء أوروبا الشرقية سابقا أو دول إفريقيا أو آسيا، يعانوا الأمرين من حالة البؤس والفقر والبطالة. لهذا المجتمع الإسرائيلي مجتمع يمتاز بتمييز طبقاته من حيث الدخل الفرد ومن حيث مستوى المعيشة، ولهذا تجد العديد من الاحتجاجات في الكثير من الأحيان لهذه الفئات الفقيرة والمهمشة.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني.
سيداتي أنساتي سادتي، إن هذا القلق الإسرائيلي يعود إلى أن بنية المجتمع بنية هشة وغير متراصة، وبالتالي أن بالإمكان اختلاق العديد من الأزمات، وارتداد هذه الأزمات يكون على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي وأيضا على المستوى المجتمعي. إن الإعلام الإسرائيلي وكل السياسة الإسرائيلية تقوم على فكرة الحرب، وكل ذلك ينعكس سلبا حتى على الجمهور نفسه من خلال ارتداد هذه الأزمات على الداخل الصهيوني وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الشخصي والجانب النفسي، خاصة على خلفية الكورونا وارتباط هذه الجائحة بالظروف الاقتصادية والمعيشية، وإن كل ذلك يؤكد أن أزمة الاكتئاب هي أزمة وجودية.
نعم، أزمة معيشية أخرى تعيشها فئات أخرى من الصهاينة هم جنود الاحتلال المصابون في الحروب والمعارك، حيث يعانون الإهمال والفقر مما يدفع البعض منهم إلى محاولة الانتحار. نعود إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ طلال، كيف ينعكس كل هذا الاكتئاب والقلق داخل المجتمع الإسرائيلي؟
يعني بالتأكيد لهذا تجد مسألتين في غاية الأهمية. المسألة الأولى، لم تعد هناك ثقة على مستوى الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الإسرائيلي بكل الحكومات التي حكمت يعني بالعشرين عام الأخيرة، لأن هناك ثمت فارق بين ما تدعيه هذه الحكومات من أنها لجمت كباح المقاومة الفلسطينية وأنها يعني عززت من موقع ومكان الدولة إسرائيل، تجد الرأي العام الإسرائيلي وقائع على الأرض مختلفة تماما. وقد لاحظ الجميع في معركة سيف القدس كيف الحركة شلت على مستوى يعني المستوطنات في قطاع غزة أو على مستوى المطارات أو على مستوى المؤسسات، وكم خسرت إسرائيل على الصعيد الاقتصادي والصعيد المالي في هذه المعركة. المواطن الإسرائيلي يشعر أن هذه الحكومة تمارس كذبا وخداعا ودجلا، وأن كل هذه الأحزاب هي أحزاب تدعي يعني حرصها على دولة إسرائيل، لكن بالمقابل هي حريصة على ذاتها. وما يعني تأجيل إرجاء تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات ثلاث مرات متتالية إلا دلالة على أن هناك لا يوجد شخصية تمتاز بكاريزما في دولة إسرائيل قادرة على توحيد القوى والأحزاب ومعالجة الأوضاع الداخلية لإعادة الثقة للرأي العام الإسرائيلي ليبقى في حالة ثبات واستقرار وليس في حالة هجرة عكسية كما يفعل العديد من هؤلاء الإسرائيليين في هجرة عكسية، لأنهم لم يعدوا يشعروا أن إسرائيل يمكن أن أو دولة توفر لهم الأمن والملاذ الآمن. وهجرة العديد من مستوطنية قطاع غلاف قطاع غزة إلى أوساط المدن هي دلالة تعبير آخر عن مدى هشاشة قدرة هذا الجيش وهذه الحكومات على توفير الأمن للمواطن. كل هذه انعكاسات انعكست نفسها على الرأي العام الإسرائيلي سواء الشعبي أو على مستوى الإعلامي أو على المستوى السياسي.
مستمعي الكرام، يقول بخور ميخائيلوف الجندي الإسرائيلي المصاب بصدمة في معركة وهو الآن يعيش في الشارع، في نهاية يوليو حزيران إلى نهاية أغسطس آب كانت الفترة خلال حرب لبنان الأولى فترة اجتياح لبنان لعام 1982 وعملية سلامة الجليل في القطاع الشرقي. لقد حاول ميخائيلوف الانتحار مرتين لكنه تم إنقاذه من قبل جندي إسرائيلي آخر. ويقول هذا الجندي المنقذ حنانيا عاموس وهو أيضا مصاب بصدمة معركة أنه أخذ ميخائيلوف إلى الشاطئ بعد الصدمة التي أصابته في الجيش، وأعتقدت أنني أخرجته من الصدمة لكنه حاول القفز من على الجرف وخلال ثانية قفزت وأنقذته وبدأنا نبكي معا. ويقول ميخائيلوف بأنه ليس لديه حاليا مكان ينام فيه فالأمر رهيب.
إذن مستمعينا الكرام، إن جنود جيش الاحتلال يعيشون في حالة مزرية، ما يدفع بعضهم للانتحار بسبب الإهمال الواضح من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني وقياداتها العسكرية. في عام 2014 عندما شن الاحتلال الصهيوني عدوانه على غزة أصيب حوالي 817 جنديا صهيونيا في هذه المعارك، ليرتفع الرقم إلى أكثر من 57 ألف جندي مصاب بالحروق المختلفة. وهذا ما نشرته قبل سنتين جريدة معاريف الصهيونية. وإن قسما من هؤلاء الجنود، أي 591 جنديا، مصابون بإعاقات مرتفعة جدا.
نعم أعزائي الكرام، إن شعبة التأهيل في داخل الجيش لا تقوم بالعمل الكافي تجاه هذه المجموعة الكبيرة من الجنود، وقد كشفت حقيقة الأرقام التي كانت تخفيها المعارك الصهيونية في السابق، لكن تحول هذا الأمر إلى حالة تسول بداخل الجيش الصهيوني، أي أن هذه الرمزية التي كان يمثلها الجندي داخل الكيان سرعان ما تحول إلى رجل ليس لديه أي ضمانات اجتماعية، يتسول ويحاول أن يقدم صورة استعراضية من خلال الكاميرا من أجل الحصول على معونة، وهذا بحد ذاته يفقد هيبة وقيمة الجيش في داخل الكيان الصهيوني، ويضعه في خانة الجيوش التي أصبحت اليوم كل المعارك التي تخوضها ترتد على جنودها. من هنا نلاحظ أن هناك نسبة مرتفعة في التهرب من الجيش تتجاوز نسبة 12%، وهناك نسبة مرتفعة من الانتحار بداخل الجيش الصهيوني، ليس فقط على خلفية المعارك، فأيضا في محاولة التحسب في عدم الدخول في هذه المعركة، لأن النموذج المقدم اليوم من خلال وسائل الإعلام أن الجندي الذي يذهب إلى الجيش ثم يخوض المعارك سوف يكون مصيره مصير هذا الجندي المتسول أمام الكاميرا.
نعم، على خلفية هذا القلق في المجتمع الصهيوني من الأوضاع المعيشية، تحضر أجواء الخوف من تمادي عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب في تهديداتها وجرائمها التي لا تطال العامة فحسب، بل أيضا المسؤولين. 23 عميد مدينة يهددون من قبل عصابات الجريمة، 4 منهم في أعلى درجة تهديد، ما يعني أن هناك خطرا حقيقيا يهدد حياتهم. وقد رصدت الشرطة في الفترة الأخيرة حجما كبيرا من التهديدات لعمدات المدن.
نعم أعزائي الكرام، هناك عقل مدبر لما تقوم به عصابات الجريمة المنظمة، وهذا العقل المدبر هو الشباك المخابرات الداخلية الإسرائيلية. وهذا التهديد ليس للبلديات العربية فقط، وإنما يطال أيضا السلطات المحلية الصهيونية، وتحديدا رئيس بلدية اللد المعروف أنه متطرف جدا، وبالتالي يحاولون تقديم صورة الاعتداء كما لو أنه تهديد، وكما لو أن له خلفية قومية وترتبط بالمشاكل التي حصلت أثناء عمليات سيف القدس. وتدل المصادر الصهيونية على أن عصابات الجريمة المنظمة حتى اليهودية هي أيضا منساقة إلى حد كبير من قبل الشباك الإسرائيلي، وهي ممولة من كبار السياسيين من داخل الكيان. أعزائي الكرام، دعوني الآن أعود للأستاذ طلال أبو ظريفة. أستاذ طلال، سقوط صواريخ المقاومة في الداخل الإسرائيلي إلى أي مدى يمكن أن يكون مؤثرا في إيجاد الاكتئاب داخل المجتمع الصهيوني؟
هي ليست مسألة اكتئاب فقط، وإنما مسألة خوف وعدم شعور بأن هناك مكان آمن لدولة الكيان الصهيوني. عندما هبت منطقة اللد والرملة، مناطق 48 في معركة سيف القدس والاشتباك مع المستوطنين، العديد من المستوطنين تركوا هذه المدينة لأنهم لم يعدوا يشعروا بالأمن، وأن هناك حالة من الخوف وحالة من القلق هي التي سببت لهم هذه الحالة من الاكتئاب في عدم القدرة على إيجاد مكان آمن لهؤلاء. وبالتالي كما على حدود قطاع غزة اتخذوا جملة من التدابير بدءا من الحواجز الإسبنطية للحديدية لمسألة يعني أسوار على مسافة 20 متر بالأرض، لكن مع ذلك المقاومة قادرة أن تصل إلى هؤلاء الجنود وراء هذه التحصينات. وفي الأيام الماضية يوم السبت الماضي كيف تمكن أحد الشباب من الوصول لقناص يستهدف المتظاهرين السلبيين. وعندما لا القبة الحديدية توفر الأمن ولا الجيش يوفر الأمن وصواريخ المقاومة بما تملك من دقة تصل إلى عمق العاصمة السياسية وهي مدينة تل الربيع وما تسميها إسرائيل تل أبيب، وأن تصل إلى مدينة القدس وأن تبدأ المقاومة لحظة يعني المواجهة ولحظة الانتهاء وتكسر قوة الردع الإسرائيلية وتنزع المعادلة الردع التي كانت إسرائيل تمتلكها، لأن هناك أطراف كل هذه العوامل هي التي سببت في هذا الحالة من عدم الرضا، حالة الخوف، حالة الاكتئاب وكل هذه الأشكال على المستوى النفسي وعلى المستوى الإنساني والاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج الغدة السرطانية، وكانت تحت عنوان الاكتئاب في داخل المجتمع الصهيوني.
نشكر لكم طيب المتابعة، ملتقانا بكم في الأسبوع القادم في أمان الله.
في أمان الله.
في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. في انتظار زينب. عندما يريد محبو أهل البيت عليهم السلام أن يتكلموا عن زيارة الأربعين، ترى عيونهم تذرف الدموع قبل أي حرف ينطقونه. يتذكرون حينها موكب الإباء وهو يعود إلى كربلاء، فيأتون من كل حدب وصوب خاشعة أبصارهم نحو أفق الحسين عليه السلام، رافعين شعار الحب والولاء. سنبقى في انتظار زينب. في انتظار زينب.
أنا أنتظر زينب سلام الله عليها يوم الأربعين، ونقول لها
يلا لطموا صدوركم واستقبلوها، هاي زينب جايتنا براس اخوها، شرفتنا بكربلاء يا هلا وميت هلا، هاي زينب جايتنا براس اخوها.
هذا ما نقوله، وماذا تقوله زينب عندما تأتي إلى قبور أهلها وأخوتها؟
تقول لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عرف إخواني من عطر الزكية، لا تقيلوا لي وصلنا الغاضرية، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، لحديد اللي نبيهم قلبي ياخذني عليهم، أنا عارف إخواني من عطر الزكية، ذول أخوتي من بعيد قبورهم صاحت علي، والله حيرة أركض العباس لو لحسين خيا، وين أضمهين عنهم يمتوني الزريق وجروح دي، ويا خواتي لحد يقلهم رجعنا بلا رقية لحد يدلين بيهم قلبي ياخذني عليهم أنا عارف إخواني من عطر الزكية
يا زينب يا زينب يا زينب يا زينب
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي. أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كالذي نقول وخيرا مما نقول. أحسن كل شيء خلقه فالكل بالعناية مشمول، وقدر لكل موجود رزقه، وكل على جناح النعمة محمول، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته ذوي الحجة والعقول. مستمعين الكرام، نلامس أربعة حروف من اسمه في البدء ونتفيأ عطرها هدية إليكم، إنه السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والترحيب موصول لحضراتكم وأنتم معنا تتنعمون في ظلال الشعر الولائي الملتزم مع وجد الشعر الحسيني. ولكن من هو صاحب أبيات قصيدة اليوم؟ هذا ما سنعرفه بعد لحظات. أيها الأطائب، ولد الشاعر حسن بن مبارك الربيح في منطقة الأحساء شرق المملكة العربية السعودية، وذلك عام 1973. حصل على البكالوريوس في اللغة العربية وما يزال يزاول مهنة التعليم. حصد جوائز أدبية أهمها جائزة الشارقة للإبداع العربي في الشعر للدورة 14 عام 2010، جائزة الدولة لأدب الطفل بقطر في دورتها 6 لعام 2015، ومن أهم إصداراته المجامع التالية: احتواء بامتداد السراب نشر 2010، اسمه أحمد قصائد للأطفال في السيرة النبوية، وأيضا أصدقاء مريم وقصائد للأطفال، ومجموعة قبضة من ضباب طبع عام 2018، ومجموعة أنا موهوب والعصفورة تتكلم، وهن قصائد للأطفال. الآن أحبتنا الأفاضل، نستمع إلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل أحمد نجف.
وردة وصلاح وردة في شفاهه وصلاة فلماذا أظمأته يا فرات؟ في صحارى الدهور تجري وتندى من معانيك رملة وحصات، عوسج يرتجيك في ظل بان، وتوافيك لبوة ومهات. لم تسم الأفعى عدوا لتقصي فسجاياك بسمة وهبات، فلماذا أظمأته؟ فلماذا أظمأته وهو الرحمة بلت من غيمه الكائنات؟ هل تلبست غلهم؟ فاللجين العذب نصل وضفتاه شبات، وتحالفت والخناجر إذ بدلت طبعا ولوثتك البغات. ما الذي شاهدته عيناك منه؟ ما الذي أغلفته عنا الرواة؟ هل تفرست بين عينيه حربا فاستبقت الحرمان قلت تراث؟ لا تزور يا ماء، لا 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 تزور يا ماء، إن حناياه سلام وراحتيه نجاة. حيث هذه الشفاه لم يذبل الورد عليها ولم تجف الصلاة، وإلى اليوم أنت تجري وتجري من دماه كرامة وحياة، قصة ملؤها الإباء وسفر للبطولات. لا تقل مأساة.
قصة ملؤها الإباء وسفر للبطولات، لا تقل مأساة. أجل، لا يمكن أن تكون مجرد مأساة، بل هي مظلومية ومأساة تستشعر العواطف لتصل إلى فكرة الخلود، ولا يتأتى هذا الخلود إلا لأن نهضة الحسين عليه السلام قصة الإباء والبطولة. أعزائنا، قرأ لحضراتكم الزميل أحمد نجف مقطعاً من قصيدة الشاعر المعاصر حسن الربيح من السعودية. شكراً لجميل المتابعة، ودمتم بود.
احلى الأبو على بنيته.
كلامي مرني سرني من فرحتي ما تشيل نجدامي أغفى بلهفة وقعد وطشت الثغف قدامي شصبر وانظر شيب الكريم مترب ودامي تمنيت راس بحضن لكني شفت الأبو راس بوسط حضني تمنيت راس بحضن لكني شفت الأبو راس بوسط حضني وي راس أبويا حسين خلوني شلون أسأل ويسأل شلوني بليته
خطى رجاني يا
رجاني يا هلا بجيت
أحلى الأبو لو على بليته خطى رجاني يا هلا بجيت
أحلى
الأبو لو على بليته بس ما تطيح عيونه
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية
من عبارات جمال الدين ابن الجوزي. إخواني ألا ذو سمع وبصر يعلم أن الأعمار فيها قصر ألا متلمح ما في الغير من العبر ألا ذاكر بيت التراب والمدر يا من يجول في المعاصي قلبه وهمه يا معتقدا صحته فيما هو سقم يا من كلما طال عمره زاد إثمه أين لذة الهوى رحل المطعوم وطعمه يا من سيجمعه اللحد عن قليل ويضمه كيف يوعظ من لا يعظه عقله ولا فهمه كيف يوقظ من قد نام قلبه لا عينه ولا جسمه ويحك تدارك أمرك قبل الفوت أتنفع الاستغاثة والسم قد وصل إلى القلب إن الدرياق يصلح قبل اللسع لمن أحدث والقلب غائب لمن أعاتب والفكر ذاهل. ويحك يا أخي، هذا الفهد على خساسة خلقه يصاد بالصوت الحسن، ومتى وثب على الصيد 3 مرات ولم يدرك غضب على نفسه. كم قد وثبت على هواك 1 فلم تقدر عليه، فأين غضبك؟ هيهات، ليس عند الطاووس إلا حسن الصورة، تفيق في المجلس لحظة ثم تذكر الشهوات فيغمى عليك. لما عزت نفس الببغاء زاحمت الآدميين في النطق، وهي تتناول بكفها من جنس مطاعمهم. وعجبا لبهيم يتشبه بالناس، ولإنسان يتشبه بالبهيم، كل هذا سببه الهمة. لا يطمعن البطال في منازل الأبطال، إن لذة الراحة لا تتناول بالراحة، من زرع حصد ومن جد وجد. أي مطلوب ينال من غير مشقة، وأي مرغوب لم تبعد على مؤثره الشقة. المال لا يحصل إلا بالتعب، والعلم لا يدرك إلا بالنصب، واسم الجواد لا يناله بخيل، ولقب الشجاع بعد تعب طويل. لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. يا ضعيف الفهم متى تفهم، يا فرحا بلذة عقباها جهنم، ستدري متى تبكي ومتى تندم، إذا جث الخليل وبكى ابن مريم. غاب الهدهد من سليمان ساعة فتواعد، فيا غائبا عنا طول عمره، أما تحضر غضبنا؟ خالف موسى الخضر في طريق الصحبة 3 فحل عقد الوصل بكفي، هذا فراق بيني وبينك. أما تخاف يا من لم يف لنا قط أن نقول في بعض زلاتك هذا فراق بيني وبينك.
نحو الآفاق العالية.
جاسم روح لخيمك وقعد يم ابن عمك شوف اش حال قلب امك تريد العرسك تشوفه يا جسام قبض البيت
اقبل جاسم العمك ودمعي هل على الخد اقبل جاسم العمك ودمعي هل على الخد
ريت العمر لا يسلى التفت الحسين بدموعه وقال لا يرد للمخيم حط يسراه بيمينه وجاب الخيمه تسكنه وعاين زينب بعينه وقالها يا بنت حدا يا بالحسن جاوب
اقبل جاسم العمة ودمعيه العانى الفدة منه يريد يترخص وخايف ما يرخص حسين
ولما انحصل الرخصة وعم باب صيوانة ودعهم وداع الموت وان والحرب عدوانة سل السيف بيمينه صول على الخوانة وين المفر ناداها سيف الموت رواها بالفرش تتخلاها ذكرها بحارب حدا غزوة بدر وبصفي
أقبل جاسم العمة ودمعيه العانى الخدي أقبل جاسم العمة ودمعيه العانى الخدي
وقع مصيوب بالحومه صارت عالجسم لما سمع صوته وتعنى له لعند المعركة عما شان مرمع للثارة شاف جثة موزارة فيض دم معفارة